بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في غسل الميت. واتفق أهل العلم على استحبابه وكرهوا الاقتصار على المرة الواحدة للأمر بالثلاث، ولأنه لا يحصل بها كمال النظافة وتجزئ كالحي، وحكي إجماعا.
قول الإمام المؤلف رحمه الله تعالى: واتفق أهل العلم على استحبابه وكرهوا الاقتصار على المرة الواحدة. اتفق أهل العلم على استحباب غسل الميت ثلاثا وعدم الاقتصار على مرة واحدة، لأن المرة الواحدة قد لا يحصل بها إنقاء، وإنما يحصل بالثلاث وما زاد عليها، علما أن المرة الواحدة مجزئة إذا لم يتيسر أكثر من ذلك. مرة واحدة مجزئة، والثلاث أفضل من المرة، والأربع والخمس أفضل من الثلاث، والست والسبع منهي عنها إلا للحاجة. نعم. ويكون الغسل بماء وسدر، لأن السدر ينقي الجسم ومعه قوة وصلابة تنقذ الجسم من العرق والروائح الكريهة.
ولأنه لا يحصل بها كمال النظافة وتجزئ كالحي، وحكي إجماعا.
وتجزئ المرة الواحدة كالحي لو لم يغتسل إلا مرة واحدة. الحي لو كان عليه غسل جنابة فجلس تحت ميزاب أو مبزبوز أو ماء وصب عليه مرة واحدة كفاه ذلك، وإن لم يكف ذلك فلا بد من الزيادة حتى ينقي. نعم.
بماء وسدر. عين السدر لأن فيه مادة حادة تشبه الصابون، وتقدم جعلهم له في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي الأمر به في غسل الذي وقصته دابته، ويغسل برغوته رأسه ولحيته لأنها لا تتعلق بالشعر، بخلاف
يعني أنها الماء والسدر ينظفان وينقيان الميت عن الروائح الكريهة، ويكفيه ذلك الماء والسدر. والماء والسدر يغسل به كل ميت، حتى المحرم يغسل بالماء والسدر، لأن السدر ليس فيه طيب وإنما فيه تنقية.
ويغسل برغوته رأسه ولحيته لأنها لا تعلق بالشعر، بخلاف التفل. قال القرطبي:
لا تعلق بالشعر،
لأن
الرغوة لا تعلق بالشعر، بخلاف بقية الماء والسدر فقد يعلق بعض ورقه في الشعر، فيجتنب ذلك.
لأنها لا تعلق بالشعر، بخلاف التفل. قال القرطبي: يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ثم يدلك به جسد الميت.
يدلك بالرغوة جسد الميت لأنها تزيده نظافة.
واجعلن في الغسلة الآخرة كافورا. متفق عليه.
هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم للغاسلات أن يغسلن الميت ثلاثا أو خمسا ويجعلن في الأخيرة كافور. الكافور ذا رائحة طيبة تبقى رائحته في جسم الميت حتى تجتنبه الهوام والحشرات.
واجعلن في الغسلة الآخرة كافورا. متفق عليه. ورواه الخمسة وغيرهم. وجعل الكافور في الماء هو قول الجمهور. وقالت الحنفية يجعل في الحنوط والحديث حجة عليهم.
الحنفية لا يرون غسل الميت بالكافور وإنما يرون أن الميت يوضع الكافور في جسده كطيبا. والحديث حجة عليهم بأنه يغسل بالماء والكافور. نعم.
واختار جمهور الأصحاب جعله مع الصدر. قال الخلال والعمل عليه.
اختار جمهور جعله مع الصدر. الكافور يجعل مع الصدر. يجتمع الرائحة الطيبة مع الأشياء المنظفة مع السدر لتكون في جسم الميت فتنظفه وتنقيه.
قال الخلال والعمل عليه.
على هذا عند أهل العلم بأن يجعل في الغسلة الأخيرة كافور. يجعل مع الماء الذي يغسل به الميت كافور.
والحكمة في الكافور كونه يصلب الجسد ويطيبه ويبرده ويطرد عنه الهوام برائحته ويمنع ما يتحلل من الفضلات ويمنع أيضا إسراع الفساد ويطيب رائحة المحل. وذلك وقت تحضر فيه الملائكة وهو أقوى الأرايح الطيبة في ذلك.
حيث أن الكافور له رائحة طيبة.
وكونه في الآخرة لئلا يذهب به الماء وإن عدم قام غيره مقامه مما فيه هذه الخواص أو بعضها.
يجعل في الآخرة لأن فيه الرائحة الطيبة حتى لا تذهب مع الماء وإنما الرائحة الكافور تبقى في الأخيرة حتى تبقى مع الميت ما دام في قبره وما دام أثرها موجود. نعم.
وإن احتيج إلى الماء الحار والأشنان لإزالة وسخ ونحوه جاز للحاجة إليه وإلا كره لعدم ورود السنة به. وفي رواية ابدأنا بميامنها أي ما يلي الجانب الأيمن وهو مذهب جمهور أهل العلم. وخالفت
بميامنها لا تبدأنا في الوسط وإن بدأنا في غسل الميت بالميامن وهذا قول جمهور أهل العلم أنه يبدأ باليمين أولى من الوسط.
وفي رواية ابدأنا بميامنها أي ما يلي الجانب الأيمن وهو مذهب جمهور أهل العلم. وخالفت الحنفية في البداءة بالميامن والحديث نص في ذلك. فيسن البداءة بالشق الأيمن المقبل من عنقه وصدره وفخذه وساقه ثم يغسل شقه الأيسر كذلك مرة في دفعتين، وقيل مرة في أربع، يده اليمنى وصفحة عنقه وشق صدره وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك، ثم يرفعه من جانبه الأيمن فيغسل الظهر وما هناك من وركه وفخذه وساقه، ثم الأيسر كذلك. قال أبو البركات: والأول أقرب إلى قوله ابدأن بميامنها، وأشبه بغسل الجنابة، وكيفما فعل أجزأ.
الأولى أن يبدأ الغاسل بالميت بالميامن، لأنها أحق بالغسل من غيرها، فيغسل الميمنة ثم يغسل الأيسرة كغسل الحي. الحي يغسل يغسل نفسه، يبدأ باليمين ثم يبدأ بالشمال. نعم.
ومواضع الوضوء منها، ولا تنافي بين الأمرين لإمكان البداءة بمواضع الوضوء وباليمين معا، فيوضيه ندبا كوضوئه للصلاة، ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه، فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما، ولا يدخلهما الماء خوف تحريك النجاسة بدخول الماء جوفه، وينجيه كما يستنجي الحي اتفاقا بعد لف خرقة على يده كما تقدم، وينوي غسله ويسمي كغسل الجنابة. وفيه: فضفرن شعرها ثلاثة قرون، أي ثلاث ضفائر قرنيها وناصيتها، وأصل الضفر الفتل، قالت: مشطناها ثلاثة قرون. وروى سعيد بن منصور عنها قال لنا: اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر.
سنها وترا يعني ثلاثا أو أربع أو خمسا أو سبعا وهكذا، ولتجعل الغسلة الأخيرة كافور، إذا انتهى يغسلها بالكافور. نعم.
وروى سعيد بن منصور عنها قال لنا: اغسلنها وترا واجعلن شعرها ضفائر. ولابن حبان: واجعلن لها ثلاثة قرون. وألقيناه أي شعرها ثلاثة القرون خلفها، أي خلف ظهرها، وهذا مذهب الجمهور. قال ابن المنذر: ليس في أحاديث الغسل للميت أعلى من حديث أم عطية، وعليه عول الأئمة، وذهبت الحنفية إلى إرساله مفرقا
بدون أن يجمع، يعني المهم أن يكون الرأس شعر الرأس خلف الميت، ينام عليه ينسدح عليه، وإن جعل ضفائر فهذا أولى، وإن لم يجعل ضفائر فلا بأس بل يجعل خلفها. نعم.
وهذه الأحاديث تدل على استحباب جعله ثلاث ضفائر من خلفها، ولا يسرح شعره لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه. ومرت عائشة بقوم يسرحون شعر ميتهم فنهتهم عن ذلك، ويحرم حلق رأس الميت لأنه إما لزينة أو نسك، وشعر عانة لما فيه من مس عورته، كما يحرم ختن الميت الأقلف، ولا يقص شاربه ولا تقلم أظفاره، لأن أجزاء الميت،
لأن هذا تؤذيه تقليم الأظافر، ولا يقلم أظافره ما دام مات وهي معه وتبقى معه أظافره، فإن قلمت في حال المرض فلا بأس وهذا أحسن، يعني أن تقلم الأظافر حال مرضه هذا حسن، فإذا مات وأظافره كلها معه فلا تقلم بعد موته.
ولا يقص شاربه ولا تقلم أظفاره، لأن أجزاء الميت محترمة فلا تنتهك بذلك، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة في هذا شيء فيكره فعله اتفاقا.
يكره فعله تقليم الأظافر وتقليم الشعر وغير ذلك، هذا مكروه، وإلا لو أزاله فلا بأس ولا إثم، لأن هذا من التنظيف والنظافة.
ولهما عن ابن عباس أن النبي،
يعني البخاري ومسلم رحمة الله عليهما،
عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع على راحلته فوقصته، يعني صرعته. ولهما عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في محرم مات، قال ابن عباس رضي الله عنهما: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، يعني صرعته، فدقت عنقه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر. فدل على تأكد استحباب جعل سدر في ماء الغسل، وتقدم وكفنوه في ثوبيه لكونه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة. ولا تحنطوا من الحنوط، وهو الطيب الذي يوضع للميت ذكرا كان أو أنثى.
تحنطوا لا تضعوا فيه الطيب لأنه محرم، والمحرم ما يجوز أن يطيب لأنه ممنوع من الطيب المحرم، فكونه يطيب فيه مخالفة للنسك، فيغسل بماء وسدر نظيفين ولا يطيب، ويكفن في ثوبيه اللذين مات بهما، وإن زيد عليهما فلا بأس.
وللنسائي: ولا تمسوه بطيب فإنه يبعث يوم القيامة محرما.
يبعث يوم القيامة محرما، وفي رواية ملبيا، يعني يلبي حبل الحج، حيث أنه مات وهو حاج.
وفي رواية: ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. ولا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه. وفي رواية: ولا تغطوا وجهه. والأشهر في أكثر الروايات ذكر الرأس فقط، فقال أحمد: يغطى وجهه وسائر بدنه، وتجوز الزيادة على ثوبيه إذا كفن كبقية كفن حلال.
يعني الحلال الذي ليس محرم يغطى رأسه ويغطى وجهه بإحرامه، وأما المحرم فإنه يجتنب تغطية الوجه وتغطية الرأس، وقيل لا بأس بتغطية الوجه وإنما يمنع تغطية الرأس. نعم.
وفيه دليل على بقاء حكم الإحرام، وعلله بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية محرما. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف. وقال
السلف العلماء الذين ماتوا قبل، والخلف المتأخرون.
وقال الداودي عن مالك لم يبلغه هذا الحديث. وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يجب اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب الجمهور.
مذهب الجمهور أن الميت يجنب ما يجنبه المحرم الحي.
ولا تمنع معتدة من طيب لسقوط الإحداد بموتها.
أما المعتدة فتطيب إذا ماتت، ولا يمنعها من الطيب كونها معتدة. عدة الوفاة تمنع من الطيب، لكن المعتدة تطيب لأنه انتهى موضوع الوفاة والحرمان من الطيب، انتهى بموته وبموتها، فيجب أن يطيب وإن كان محرما، وإن كان الرجل يمنع من الطيب لكونه معتدة، والمرأة معتدة تمنع من الطيب حال الحياة. فأما إذا ماتت فلها أن تطيب وإن كانت معتدة. نعم.
ولهما عن جابر في قتلى أحد سنة.
وفيه دليل على بقاء حكم الإحرام.
وفيه دليل على بقاء حكم الإحرام، وعلله بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، وفي رواية محرما. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وجمهور السلف والخلف. وقال الداودي عن مالك لم يبلغه هذا الحديث، وجامع الكلام فيه أنه يجب تجنيبه ما يجب اجتنابه حال إحرامه، وهو مذهب الجمهور. ولا تمنع معتدة من طيب لسقوط الإحداد بموتها،
لأن المعتدة من عدة وفاة تمنع من الطول 14 أيام، فإذا ماتت في هذه الحال فإنها تطيب لأن عدة الوفاة انتهت، وهي الآن في عدة. لو قلنا أنه يمنع من الطيب يجب أن تمنع المرأة من الطيب، والصحيح أن المرأة تطيب حتى وإن كانت معتدة، لأن وقت العدة هذا في حال الحياة دون حال الوفاة. نعم.
ولهما عن جابر في قتلى أحد سنة 3 من الهجرة، وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يصل عليهم.
دفن الذين ماتوا في موقعات أحد واستشهدوا منهم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه غيره. هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدفنهم بدمائهم بدون تغسيل ولا تكفين، وإنما غسلهم ما ترك تغسيلهم لأنهم روائحهم طيبة ومعهم رائحة الطيب أطيب من رائحة المسك، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم لأنهم ليسوا في حاجة إلى شفاعة أو لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. فالحكمة في ترك تغسيل الميت الشهيد لما؟ قالوا لأنه في حكم الحي ما مات، وإنما انتقل من دار إلى دار، وقيل لأنه مات لكنه ليس في حاجة إلى الغسل، والغسل يحتاجه المتنجس أو الذي فيه روائح كريهة، وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون وروائحهم طيبة وليسوا بحاجة للغسل. وقيل غير ذلك.
ولهما عن جابر في قتل أحد سنة 3 من الهجرة، وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. قال إمام الحرمين معتمدنا الأحاديث الصحيحة أنه لم يصل عليهم ولم يغسلوا. قال الشافعي جاءت من وجوه متواترة، ولعل الحكمة في ترك الغسل والصلاة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء
يعني جروحهم، جروحهم التي فيهم، يلقى الشهيد الله جل وعلا بجرحه الذي يثعب دما يصب دما، فيلقى الله جل وعلا بهذه الحالة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه. من هو الحكمة؟
ولعل الحكمة في ترك الغسل والصلاة أن يلقوا الله بكلومهم لما جاء أن ريح دمهم ريح المسك، واستغنوا بإكرام الله لهم عن الصلاة مع التخفيف على من بقي من المسلمين لما يكون في من قاتل في الزحف من الجراحات وخوف عود العدو ورجاء طلبهم وهمهم بأهلهم وهم أهليهم بهم.
يعني ترك تغسيلهم والصلاة عليهم إما لأنهم ليسوا بحاجة إلى الشفاعة من أحد، وقيل لأنهم معهم الروائح الطيبة رائحة المسك معهم فلا يغسلون ولا يصلى عليهم، وقيل لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فليسوا بحاجة إلى الغسل، وهكذا. نعم.
ولأحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد لا تغسلوهم، فإن كل جرح أو كل دم يفوح مسكا يوم القيامة. فالصحيح أن لا يغسلوا لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها كما دلت عليه الأخبار.
وقطع يعني أثر العبادة من الثياب الوسخة أو الإحرام الوسخ يبقى على الرجل والمرأة، لأنه أثر عبادة ورائحته طيبة. فمثلا إذا مات الميت عليه ثياب وسخة فيبقى أن تبقى هذه الثياب إذا كانت من أثر الاعتكاف ونحوه. ولذا قالوا يستحب للمعتكف في المسجد أن يذهب إلى صلاة العيد من معتكفه إلى مصلى العيد، ولا يغتسل ولا يزيل ملابسه، لأن ملابسه هذه أثر العبادة والاعتكاف، فينبغي استصحابها. نعم.
فالصحيح أن لا يغسلوا لئلا يزول أثر العبادة المطلوب بقاؤها كما دلت عليه الأخبار. وقطع الموفق وغيره بالتحريم، وهو مذهب جمهور أهل العلم. ولا يوضأ حيث لا يغسل ولو وجب قبل لأنه أثر العبادة والشهادة. وقال ابن القيم حديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح والذي يظهر من أمر
يعني صحيحين وصريح واضح بأنه ما يحتاج إلى إزالة أو يخفف عنه من شيء من ثيابه وإنما تبقى ثيابه كما هي عليه صحيح صريح.
وقال ابن القيم حديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح صريح والذي يظهر من أمر شهداء أحد أنه لم يصل عليهم عند الدفن. وذكر ما ورد في الصلاة ثم قال والصواب أنه مخير في الصلاة عليهم وتركها لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين. وأصح الأقوال إنهم لا يغسلون ويخير في الصلاة عليهم وبهذا تتفق جميع الأحاديث. وقال في موضع آخر السنة في الشهيد أن لا يغسل ولا يصلى عليه. انتهى كلامه.
لأنه ليس بحاجة إلى شهادة ولا تزكية وإنما يكتفى بقتله في سبيل الله يكفيه ذلك ويكون على مثابة التزكية له. هذا وعد الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين إنه سميع مجيب.